أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم الكلام، يعني الكلام يقع في قطع بعض اللسان. قلنا سابقا بأنه بالنسبة إلى لسان الأخرس فقطعه يكون الحساب حسب الاعتبار بالمساحة، يعني يقطع نصفه ففيه نصف دية اللسان، يقطع ربعه فيه ربع دية اللسان، وهكذا باعتبار المساحة. والكلام إنما يقع في لسان الصحيح، في لسان الصحيح، يعني اللسان الصحيح مو الأخرس. قطع بعض هذا اللسان الصحيح الاعتبار يكون بماذا؟ قلنا أن فرض المسألة، هي قضية مهمة، فرض المسألة ما إذا كان قطع اللسان يوجب ذهاب المنفعة كلا أو بعضا، يعني يوجب ذهاب عدم تمكن من النطق بحروف المعجم كلا أو بعضا. كلامنا في هذا، يعني كلامنا فيما إذا كان هناك قطع اللسان المؤدي إلى ذهاب المنفعة كلا أو بعضا، كلامنا في هذا. أما إذا كان قطع اللسان مجرد، يعني لا يؤدي إلى ذهاب المنفعة إطلاقا، قطع جزء من لسانه هو يتكلم بشكل صحيح وينطق بحروف المعجم بشكل كامل، هذا حديث آخر، والاعتبار فيه يكون بالمساحة، يكون بالمساحة كلسان الأخرس. كلام لا إذا كان أدى إلى ذهاب المنفعة. القول الذي ذكره السيد الماتن واختاره السيد الماتن وهو أن الاعتبار بالمنفعة، الاعتبار بحروف المعجم، هذا هو أحد الأقوال في المسألة. أحد الأقوال في المسألة هو هذا، أنه إذا قطع بعض اللسان، كلامنا في هذا، إذا قطع بعض اللسان وأدى ذلك إلى ذهاب المنفعة كلا أو بعضا، أن الاعتبار يكون بحروف المعجم، الاعتبار يكون بالمنفعة بمقدار ما فات من المنفعة، فيستحق هذا الشخص المجني عليه يستحق من الدية بمقدار ما فاته من الشنو، من المنفعة. فإذا ذهبت نصف المنفعة يستحق نصف الدية، إذا ذهبت ربع المنفعة يستحق ربع الدية. بعد ليس الاعتبار بالمساحة، ما لها علاقة المساحة. لو فرضنا أنه قطع نصف لسانه وأوجب ذلك ذهاب ربع المنفعة، هذا يستحق ربع الدية، لا يستحق نصف الدية. هذا القول هكذا يقول، أن الاعتبار في هذه الحالة مو بالمساحة، وإن كان قطع اللسان العضو، لكن الاعتبار بالمنفعة فتلحظ المنفعة، ويستحق هذا المجني عليه بمقدار ما فاتته من المنفعة، ما فاته من المنفعة، بأن تعرض عليه حروف المعجم البالغ 28 أو 29 على الخلاف الآتي، ويلاحظ أنه هل يتمكن النطق بنصفها، بربعها، بثلثها، و يعجز عن النطق بالنصف الآخر، يعطى بحساب ذلك. قلنا أن دليل هذا هو موثق السماعة التي قرأناها في الدرس السابق، لكن قلنا قد يلاحظ على الاستدلال بالموثقة ملاحظتان. ملاحظة الأولية هاي اللي ذكرناها، وهي أنه هناك روايات تدل على أن إذهاب المنفعة، منفعة اللسان، يعني جعل المجني عليه غير قادر على النطق بتمام حروف المعجم. دلت الروايات على أن الاعتبار بحروف المعجم اعتبار بالمنفعة، وهي روايات كثيرة. هذه الروايات ما يصح الاستدلال بها في محل الكلام، لأنه موردها غير محل كلامنا، موردها هو ذهاب المنفعة فقط من دون قطع العضو. احنا نتكلم عن قطع العضو المؤدي الى ذهاب المنفعة. هذه تلك الروايات تقول عندما تذهب المنفعة فقط من دون ذهاب العضو وقطع العضو، الاعتبار يكون بالمنفعة، الاعتبار يكون بحروف المعجم. هذه لا يصح الاستدلال بها في محل الكلام، لأن المفروض في محل الكلام قطع العضو. الملاحظة تقول أن موثق السماع هي من هذا القبيل، هي أيضا واردة في ذهاب المنفعة، وإن ذكر فيها قطع بعض اللسان، ورد فيها قطع فقطع بعض لسانه، لكن هذا صاحب الملاحظة يقول بأنه هي محمولة على القطع المجازي مو على قطع اللسان حقيقة، وإنما المراد بقطع الكلام قطع نقص الكلام قطع الكلام قطع النطق، يعني ذهاب المنفعة، يعني كأن المراد بها هو ذهاب المنفعة. فتكون من تلك من قبل تلك الروايات اللي ذكرناها، اللي هي ما بها أصلا تعرض لقطع العضو، وإنما تقول ضربه على رأسه فثقل لسانه، يعني أصبح قادر على النطق ببعض حروف المعجم وغير قادر على النطق ببعض الآخر، فالاعتبار يكون بحروف المعجم. هاي الرواية من هذا القبيل، فإذا كانت من هذا القبيل صاحب الإشكال يقول إذن لا يصح الاستدلال بها في محل الكلام، لا يصح الاستدلال بها فيما إذا اجتمع، شنو اجتمع؟ ذهاب العضو وذهاب شنو المنفعة، إذا اجتمع كما في مسألتنا، نحن قاعد نتكلم في هذا الفرق في صورة اجتماعي قطع العضو وذهاب المنفعة، إذا اجتمع هذا شنو حكمها؟ ما يصير نستدل عليها بالروايات اللي موردها شنو ذهاب المنفعة لا غير، ذي شيء تقول أن الاعتبار يكون بالمنفعة، الاعتبار يكون بحروف المعجم، لا يصح الاستدلال بهذه الروايات في محل الكلام. وموثق السماعة يقول هي من ذاك القبيل، هي أيضا واردة في ماذا؟ في مسألة ذهاب المنفعة لا غير، والقطع فيها الوارد فيها هو مجازي مو قطع حقيقي يراد به ذهاب المنفعة. هذا الكلام وإن كان ذكر بعض القرائن عليه كما ذكرناه في الدرس السابق، لكن يلاحظ عليه هاي الملاحظة أنه الرواية أكو بها قرينة على أن المراد به القطع الحقيقي للقطع المجازي، يعني نقدر نجاوب عليه بجوابين. جواب الأول هو أنه إحنا القاعدة تقتضي أن اللفظ يحمل على معناه الحقيقي، ولا يحمل على المعنى المجازي إلا بقرينة واضحة تدل على إرادة المعنى المجازي وتكون صارفة عن إرادة المعنى الحقيقي. في محل الكلام ما ذكر من القرائن لا يصلح أن يكون قرينة على المجاز، ما ذكر لا يصلح أن يكون قرينة على المجاز، مجرد أنه اللسان قد يستعمل بمعنى الكلام كما ذكرنا في الدرس السابق، فيقال لسانه فصيح يعني كلامه فصيح، هذا ما يكون قرينة على أن اللسان في الرواية أيضا يراد به الكلام. القاطع ظهور الأولي هو القطع الحقيقي، اللسان ظهور الأولي هو اللسان الحقيقي. احنا نجي نحمل لا على أن المراد بالقطع القطع المجازي واللسان يراد به الكلام، فيكون المراد به قطع الكلام يعني عدم الانتفاع باللسان، هذا معنى مجازي يحتاج إلى قرينة، مجرد أنه استعمل اللسان بمعنى الكلام في بعض الكلمات هذا لا يكون قرينة على ماذا؟ على ذلك. وما ذكر من أنه في بعض نسخ الرواية ورد طرف لولامه طرفة، والطرف في النهاية الأثيرية تقول بأنه هو ضرب طرف العين، الضرب على طرف العين ثم نقل إلى الضرب على الرأس، فكأنه يقول طرفه طرفة يعني ضربه على رأسه فقطع لسانه، لا بد أن يكون قطع مو قطع حقيقي، لأن الضرب على الرأس لا يؤدي عادة إلى قطع اللسان، وإنما يؤدي إلى ثقل اللسان. ثقل اللسان هو هذا، يعني يفصح ببعض ولا يفصح ببعض، لا يقرين على. أقول هذا أيضا مثابت الموجود في التهذيب، الموجود في التهذيب من دون أن يشيروا إلى وجود نسخة أخرى، هو ضرب غلامه ضربة، ضرب غلامه ضربة فقطع لسانه. شو المشكلة أن نقول قطع لسانه؟ قطع العضو حقيقة، ضربه معنى ضرب على رأسه، حتى تقول بأنه الضرب على الرأس لا يؤدي إلى قطع اللسان عادة. ضربه ضربة، ضرب على وجهه فقطع لسانه، ما به الرواية ما يشير إلى أن الضرب على الرأس. الموجود في التهذيب هو هذا، الموجود في التهذيب المطبوع المعتمد على يعني نسخ كثيرة بحسب الفرض هو هذا. الموجود في الاستبصار طرقه طرقة، وهي بمعنى ضربه ضربة. على كل حال هذه مجرد احتمالات لا تنهض قرينة على ماذا؟ على إرادة المعنى المجازي. نحن علينا اللفظ نحمل على معناه الحقيقي إلا إذا ثبت العكس، وما ثبت عندنا العكس فيعمل على معناه الحقيقي وهو القطع العضو حقيقة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه الرواية بها قرينة على ماذا؟ على إرادة القطع الحقيقي. القرينة هي هذه، أنه في المقام قلت له، يقول قلت له رجل ضرب غلامه ضربة، هذا التهذيب، فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم يفصح ببعض. لاحظوا أكو ترتب، يعني الرواية رتبت أفصح ببعض ولم يفصح، الإفصاح ببعض وعدم الإفصاح ببعض مترتب على قطع بعض لسانه. قطع بعض لسانه فا بالفاء دال على الترتيب، فأفصح ببعض ولم يفصح ببعض. هنا إذا قلنا بأن المراد بقطع بعض لسانه هو المعنى المجازي، قطع بعض لسانه يعني ثقل لسانه، يعني سلب منه الانتفاع باللسان، سلب منه الانتفاع باللسان، حينئذ ترتب ما له معنى، لأن هذا يكون من قبيل ترتب شيء على نفسه، وهذا خلاف الظاهر، لأنه ثقل لسانه هو عبارة أخرى أفصح ببعض ولم يفصح ببعض، هو شيء ليس شيء آخر. القطع المجازي، قطع اللسان المجازي شنو هو؟ قطع النطق، قطع الكلام، ثقل لسانه اللي عبرت عنه الروايات بثقل لسانه، يعني أفصح ببعض ولم يفصح ببعض، يعني يفصح ببعض حروف المعجم ولا يفصح بالبعض الآخر. جهد ترتب شو المعنى بعد؟ فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض ولم يفصح ببعض، ترتب الشيء على نفسه راح يصير، هذا خلاف الظاهر. مقتضى الترتب أن أفصح ببعض ولم يفصح ببعض، غير قطع شنو؟ بعض لسانه. هذا ينسجم أو يكون قرينة، خلينا نقول، على أن المراد بقطع بعض لسانه يعني القطع الحقيقي. يقول هذا ضربه ضربة فقطع بعض لسانه، ترتب عليه ماذا؟ أنه يفصح ببعض ولا يفصح ببعض. ما له معنى يقول أنه ضربه ضربة، ها، ضربه ضربة فأصبح لا ينطق بتمام حروف المعجم، نقص كلامه، قطع كلامه، قطع نطقه، يعني لا ينطق، لا يفصح بحروف المعجم. فشنو معنى يرتب عليها فأفصح ببعض ولم يفصح ببعض؟ هذا الترتب قرينة على ماذا؟ على أن المراد بالقطع في المقام هو القطع الحقيقي لا القطع المجازي. هذا يعني يدفع هذه الملاحظة الأولى، مضافا إلى ما ذكرناه من أنه إحنا ما نحتاج إلى قرينة، احنا القاعدة تقول احمل اللفظ على معناه الحقيقي. احنا قطع بعض لسانه، قطع خلاص ما قطع بعض لسانه، اللسان الحقيقي يراد به، والقطع هو القطع الحقيقي، الا اذا قامت قرينة واضحة على اساس هذه القرينة نرفع اليد عن هذا الظهور ونلتزم بالمعنى المجازي. لكنه لا توجد قرينة، لم يبرز هذا القائل قرينة واضحة على ماذا؟ على هذا المعنى المجازي. فإذن هذه الملاحظة على الاستدلال بالموثقة للقول الأول ليست تامة. الملاحظة الثانية على الاستدلال بالموثقة هو هاي، أن الموثقة تضمنت أن الاعتبار بالحروف لكن على النحو المذكور في الرواية، على حساب الجمل، على النحو المذكور في الرواية. تقول الألف واحد، الباء اثنين، ثلاثة وكذا كذا، لمن يوصل للعشرة ثم يطفر شنو صير بالعشرات، لمن يوصل للمية صير بعدين شنو بالمئات، من يوصل للألف بعدين صير بالألوف. هذا الحساب، حساب خاص، هذا يسموه حساب الجمل. ما تضمنته الرواية من حساب الحروف بهذا النحو المذكور فيها هذا لا قائل به أصلا، خلاف المتفق عليه بين الأصحاب. المتفق عليه بين الأصحاب بأن الدية تقسم وتوزع على حروف المعجم بالسوية، بالسوية، مو الألف واحد والعين ألف تأخذ. شوف شقد الفرق بين حرفين، شنو الفرق بين الألف وبين العين؟ لا ينطق بالألف ولا ينطق بالعين. إذا ما ينطق بالألف إلى واحد، إذا نطق ما ينطق بالعين إلى ألف. متفقين على ماذا؟ متفقين على ماذا؟ على أن الدية تقسم على حروف المعجم بالسوية بلا تفاوت فيما بينها. فالرياض يقول هذا منافي لما عليه الأصحاب كافة فيما أجده في كشف اللثام. يقول لم يفت به أحد إلا المفيد في بعض نسخ المقنعة. فلابد هاي النسخ المقنعة اللي هو شايفها صاحب كشف اللثام هي المطبوعة، المطبوع موجود بها، يعني المقنعة المطبوعة موجود بها هذا الحساب الخاص مذكور في الموثقة لحساب الجمل يسموه. كشف اللثام يقول هاي نسخة من نسخ المقنعة، يعني النسخ الأخرى من المقنعة ما بها هذا، يعني مفيد لا يفتي بذلك. على كل حال خلينا نقول المشهور، خلينا نقول المعروف، خلينا نقول كذا، يرون بماذا؟ أن الدية تقسم على الحروف المعجم بالسوية بلا تفاوت فيما بينهما، فيما بينها. ولذا هذا الشيء هو اللي اضطر الشيخ الطوسي، شيخ الطوسي في التهذيب بعد أن ذكر هذه الرواية اضطر إلى أنه يطرح احتمال في الرواية. هذا الاحتمال يقول أنا أحتمل أن هاي الزيادة، هذا التفسير لحساب الجمل المذكور في الرواية، هذا من صنع الرواة، من إضافة الرواة، يعني ما موجود في الرواية. الشيخ الطوسي هكذا يقول. يقول قال محمد بن الحسن تعقيبا على رواية على الموثقة، قال ما يتضمن هذا الخبر من تفصيل الدية على الحروف يشبه أن يكون من كلام بعض الرواة من حيث سمعوا أنه قال يفرق ذلك على حروف الجمل. هي الرواية بها قال على حساب الجمل في الرواية. ظنوا، يعني الرواة، أنه على ما يتعارفه الحساب من ذلك، يعني على الحساب المتعارف عندهم من أنه بشكل ما قلنا أشبه يعني عشرة ثم تصير عشرات ثم تصير مئات ثم تصير آلاف، على ما يتعارفه الحساب من ذلك، ولم يكن القصد ذلك. الشيخ الطوسي يقول وإنما كان القصد أن يقسم على الحروف كلها أجزاء متساوية ويجعل لكل جزء، لكل حرف جزء من جملتها على ما فصل السكوني في روايته وغيره من الرواة، على ما سيأتي من الروايات اللي هي تحسب الحساب الطبيعي، يعني على حروف المعجم، يعني يقتقسم الدية على حروف المعجم، الدية نقسمها على 28 حرف، فكل حرف يأخذ حصته من الشنو؟ من الدية. فإذا عجز عن حرفين يأخذ حصته من الدية، عن ثلاث حروف حصته من الدية، نصف الحروف نصف الدية، وهكذا. هذا مضافا، هذا في ملاحظة، هذا يعني إشكال في الرواية، أنه تتضمن شيء لا يمكن الالتزام به، لا يمكن الالتزام به من جهة أنه لا قائل به، وقلنا هذا هو الذي بعث الشيخ الطوسي على أن يقول أن هذا التفسير لحساب الجمل تفسير من قبل بعض الرواة ما موجود في الرواية. شيء آخر يشير إلى الطوسي، وهو أنه لو كان الأمر على ما تضمنت الرواية لما استكملت الحروف كلها الدية على الكمال، لأن ذلك لا يبلغ كمال الدية إن حسبناها على الدراهم. يقول إذا حسبنا الدية على الدراهم فهي الحروف ما تبلغ الدية، ما توصل الدية مهما صادت، ما توصل الدية، يعني قد الدية 10,000 درهم، هاي الحروف ما تستكمل الدية، ما توصل 10,000، فتبقى ناقصة. وإذا حسبناها على الدنانير سوف تزيد الدية على ماذا؟ على الدية الأصلية اللي هي 1,000 دينار، هي العين تصير 1,000، العين تصير 1,000 بعدنا ما خلصنا الحروف، فالباقي شلون؟ معنا راح نصعد عن الدية. أشكال آخر أنه إن حسبنا بالدراهم، هي الرواية طبعا تنص على الدراهم، لأنه فيه الرواية في ذيلها يقول في آخر شيء، يقول والتاء 400 وكل حرف يزيد بعد هذا من ألف ب ت ث زدت له 100 درهم، فهو قاعد يحسبها بالدراهم، يعني ماكو ترديد في الرواية. لكن الشيخ الطوسي يقول إذا حسبناها بالدراهم راح تنقص عن الدين مهما كان، راح تنقص عن الدية، وإذا حسبناها بالدنانير راح تزيد عن الدية، راح تزيد عن الدية، يعني الدية بالدنانير 1,000 دينار، الدية بالدراهم زقد 10,000 درهم. وهذا إشكال آخر وإيراد آخر على هذه الرواية. زين، هذا مضافا إلى ما ذكره كثير من الفقهاء، أصلا مستبعد جدا أن يكون هناك فرق بين الحروف بلحاظ الدية. شلون يعني؟ بشكل ما قلنا شلون الألف يكون لها 1 بينما حرف العين له 1,000، حرف العين له 1,000، الألف الحرف الألف له 1، مع أن كل منهما حرف من حروف المعجم، شو الفرق بينهما؟ وهي بعيد أن يكون هناك تفاوت بهذا الشكل. هذا شك، يعني جعل ملاحظة ثانية على الاستدلال بالموثقة، كأنه هذا يمنع من الاستدلال بالموثقة على القول الأول. الجواب عن هذا هو أن هذا الذي ذكر وإن كان وارد لكنه لا يمنع حسب الظاهر من الاستدلال بالموثقة، لأن هذا لا يوجب إسقاط الرواية عن الحجية بتمام مدلولها، ما يوجب إسقاط الرواية عن الحجية بتمام مدلولها، لأنه لا موجب لذلك بعد إمكان التبعيض في الحجية. التبعيض في الحجية أمر ممكن، فيسقط ما ذكر هذا الذيل، هذا الذي ذكر كتفسير لحساب الجمل الذي ذكره الإمام عليه السلام، هذا يسقط عن الاعتبار بالخصوص، يسقط لعدم إمكان الالتزام به للإشكالات المتقدمة، ما يمكن الالتزام به للإشكالات المقدمة، أعراض عنه من قبل الأصحاب، مخالف للإجماع مثلا، واحد يقول به هو إشكالات بنفسه لا يمكن الالتزام بها إلى آخره. فهذا يسقط عن الاعتبار، ونلتزم بما تدل عليه الرواية من أن الاعتبار بحساب الجمل كما قال الإمام عليه السلام، ويكون المراد بذلك هو هذا ما ذهب إليه الفقهاء من بسط الدية على ماذا؟ على حروف المعجم بالسوية، كما ذكره الشيخ الطوسي وكما صرحت به بعض الروايات. الروايات هي تصرح، بس الروايات مو الواردة في خصوص محل كلامنا، لكن الروايات التي ذكرناها في الدرس السابق هي الروايات الباب الثاني من أبواب ديات المنافع، مثلا صحيحات الحلبي وفي الحديث الثالث في هذا الباب قال: إذا ضرب الرجل على رأسه أو إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم تقرأ ثم قسمت الدية على حروف المعجم. ظاهر هذا قسمت على بالسوية، قسمت الدية على حروف المعجم، وكل حرف إلى حصة من ماذا؟ من الدية. فما لم يفصح به الكلام كانت الدية بالقياس إلى ذلك. هاي الرواية. حديث الرابع في الباب نفسه أيضا ورد به: فقسم الدية فأقرأه المعجم وفقسم الدية عليه، فما أفصح به طرحه وما لم يفصح به ألزمه إياه. الحديث السادس في الباب اللي هي رواية السكوني اللي أشار إلى الشيخ الطوسي في كلام السابق قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي البعض فجعل ديته على حروف المعجم، ثم قال: تكلم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك. والمعجم 28 حرفا، فجعل 28 جزءا، فما نقص من كلامه فبحساب ذلك. رواية صريحة هذه في ماذا؟ في أن الحساب يكون بهذا الشكل. إذن حساب المعجم يكون بهذا الشكل، مو كما ذكر في ماذا؟ في موثق السماعة. وهذا يقوي ماذا؟ أنه ما ذكر في موثق السماعة، يعني يقوي ما قاله الشيخ الطوسي بأن ما ذكر في موثق السماعة هو من إضافة بعض الرواة. فإذن ماكو مشكلة في الالتزام بحجية الرواية والاستدلال بالرواية إذا قلنا بالتبعيض في الحجية، وهذا شيء نقول به ويقول به الجماعة، ما في مشكلة التبعيض في الحجية. هذا المقطع لا يمكن الالتزام به لسبب من الأسباب فيسقط عن الاعتبار. هذا لا موجب حينئذ لأن نرفع اليد عن أصل الرواية ونسقطها عن الاعتبار، فتبقى الرواية معتبرة، وهذا الذي لا نعمل به. هذا القول الأول وهذا هو دليله. نجي إلى القول الثاني. القول الثاني يقول أن يكون الاعتبار بحسب المساحة فقط، من شغل بالمنفعة، اعتبار بحسب المساحة. يعني شلون قلنا بأنه إذا قطع بعض اللسان من دون ذهاب المنفعة أصلا ما ذهبت المنفعة فرضا، قلنا أن الاعتبار بالمساحة، إذا قطع نصف اللسان عليه نصف الدية، ربع اللسان عليه ربع الدية، وهكذا. هنا أيضا هذا القائل يقول ما فيما نحن فيه أيضا الأمر كذلك، إذا قطع بعض اللسان فأدى إلى ذهاب المنفعة أيضا الاعتبار بالمساحة، اعتبار المساحة ما نشغل بالمنفعة. فإذا قطع نصف اللسان يستحق نصف الدية، حتى إذا فرضنا أن ما ذهب من المنفعة هو ربعها، حتى إذا كان الذاهب من المنفعة هو الربع هو يستحق نصف الدية. إذا عكسنا بأن قلنا بأنه قطع ربع لسانه وذهب نصف المنفعة هو يستحق ربع الدية، ليش؟ لأن الاعتبار بالمساحة وليس الاعتبار بالمنفعة. هذا القول الثاني نسب إلى المقدس الأردبيلي في كتابه المجمع، مقدس الأردبي في كتابه هكذا ذكر بأنه أن الأخبار إنما دلت على كون المدار على المنفعة فيما إذا ذهبت المنفعة فقط. كل أخبار تدل على أن الاعتبار بالمنفعة شو وقت عندما تذهب المنفعة فقط تذهب المنفعة فقط الاعتبار بالمنفعة. ولم يذهب من الجرم شيء، إنما دلت الأخبار على كون المدار على المنفعة فيما إذا ذهبت المنفعة فقط ولم يذهب من الجرم شيء. وليس في الأدلة يقول ما يشتمل على قطع بعض اللسان مع كون المدار على نقصان الحروف، يقول ما عندنا شيء أدلة. طبعا لابد هو ما ملاحظ الموثقة أو عدة إشكال بالموثقة، الموثقة هي واردة في هذا قطع بعض اللسان وتقول أن المدار اليمن على نقصان الحروف. هو يقول لا، ليس في الأدلة ما يشتمل على قطع بعض اللسان مع كون المدار على نقصان الحروف، فالمناسب أن يكون المدار على المنفعة إذا كان النقص فيها فقط. وتحمل عليها روايات اللي قريناها، رواية الباب الثاني من أبواب دية المنافع تحمل على هذا ذهاب المنفعة فقط. وعلى المساحة، المدار على المساحة والمقدار على تقدير النقص فيه فقط، يعني النقص في المقدار فقط في الجرم في العضو فقط من دون ذهاب المنفعة، حينئذ أكو مساحة يعتبر بالمساحة. زين، على تقدير الاجتماع شو نسوي؟ كما في مسألتنا على الاجتماع نتكلم، يعني هم قطع بعض العضو وهم ذهبت شنو المنفعة. وعلى تقدير الاجتماع يقول، يبرز احتمالات، يحتمل هذا الاحتمال اللي هو يقوي اللي هو القول الثاني، يحتمل جعل المدار على المساحة وإن ذهبت المنفعة، يعني قطع اللسان أدى إلى ذهاب المنفعة لاعتبار على المساحة. زين، يحتمل. ثم استبعد جعل المدار على المنفعة، هذا استبعد أن يجعل المدار على المنفعة كما هو القول الأول. ثم قال ويحتمل احتمال ثالث برزة، الاحتمال الأول اللي على المساحة والاحتمال الثاني اللي استبعده وهو على المنفعة، احتمال ثالث وهو القول الثالث الذي سيأتي. ويحتمل أكثر الأمرين، نأخذ أكثر الأمرين، يعني قطع نصف اللسان وأذهب ربع المنفعة لاعتبار يصير على المساحة، قطع بالعكس قطع ربع اللسان وأذهب نصف المنفعة لاعتبار يكون على المنفعة، أكثر الأمرين للاحتياط يقول، والعمل بدليل المساحة والمنفعة، يعني نعمل بدليل كل منهما هم المساحة هم المنفعة. هذا احتمال، لكن يقول في مقام رد هذا الاحتمال يقول ويحتمل عدم وجوب ذلك، ما يجب أكثر الأمرين لاختصاص دليل المنفعة بعد مصر، أن دليل المنفعة يختص بما إذا لم يسقط من الجرم شيء، يعني الاعتبار بالمنفعة فقط ثابت فيما إذا ذهبت المنفعة فقط من دون أن يذهب من الجرم يعني من العضوي شيء، فلا دليل الأكثر إلا القياس. هذه عبارة المقدس الأردبيلي في مجمع البرهان والفائدة. هذا القول الثاني خب واضح أنه يعني الموثقة المتقدمة هي دالة في صورة اجتماع قطع اللسان العضو مع ذهاب المنفعة، هي هو موردها هذا، يعني قلنا قطع بعض لسانه، ما قبلنا نحمل على المعنى المجازي، المعنى الحقيقي هو. فإذا هي واردة في ماذا؟ في مورد الاجتماع، في ماذا اجتمع، شو تقول؟ أن الاعتبار بماذا؟ بالمنفعة. هي تقول أن الاعتبار بحروف المعجم، أن الموثق المتقدم دال في صورة اجتماع قطع العضو مع ذهاب المنفعة على أن المدار على المنفعة على ما تقدم، ولعل المحقق الأردبيلي لم يطلع عليها أو حملها على القطع المجازي على ما عرفت وعرفت الجواب عنه. هذا هو القول الثاني. القول الثالث يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.